نصنع منبرا حرا للمواطن، ننقل معاناتهم ونتابع مشاكلهم ونطرح القضايا اليومية التي تهمهم، لنكون معهم في معاناتهم واهتماماتهم. تتابعون معنا بعد قليل برنامج مع الناس. هذا البرنامج برعاية أريدو.
أريدو شركة فلسطينية برؤية عالمية.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعينا الأعزاء، أسعد الله صباحكم جميعا بكل خير وبركة وسلام، ومرحبا بكم إلى صباح جديد من صباحات فلسطين الطيبة الكريمة الرائعة المشرقة والمتجددة دائما بالأمل والتفاؤل. إشراقة صباحية متجددة نصحبكم بها مع بداية كل نهار، اليوم الثلاثاء 26 من يناير من العام 2000، العام الجديد طبعا اللي هو تقريبا أول شهر انقضى منه عام 2021. يقال أن أول مراتب العدل هو أن ينشغل المرء بنفسه بقدر ما ينشغل بغيره. تخيلوا يا جماعة، لو انشغل الإنسان بنفسه بقدر ما ينشغل بغيره، تخيلوا هذه العبارة الرائعة جدا، لو انشغل الإنسان بنفسه بقدر ما ينشغل بغيره. اليوم أغلب النساء تنشغل بنظيراتها ومثيلاتها، فلان جاءت، فلان راحت، ساوت، عملت، اشترت، ما اشترتش، خلفت، ما خلفتش، اشتغلت، ما اشتغلتش. وكذلك الرجال للأسف الشديد، فلان اليوم اشترى، ما اشتراش، سوى، ما سواش، طلعت له بطالة، طلعت له 100 دولار، طلعت له كابونة، خلف، ما خلفش، بنى له هالطابق، ما بناش. تخيلوا لو انشغل الإنسان بنفسه بقدر ما يشتغل بغيره. لن صلحت أحوالنا، لقلت مشاكلنا، لا ذهبت كثير من أحزاننا وهمومنا. لو انشغل الإنسان بنفسه بقدر ما يشتغل وينشغل بغيره لذهب كثير من الإعوجاج في حياتنا. المشكلة يا جماعة أننا بين الناس نجد أنفسنا ملائكة، نجد أنفسنا صالحين. لما نكون بين الناس، لما نروح على المسجد، لما نكون في مناسبة، لما نيجي على شغلنا، لما ننزل على السوق، ملائكة. لما نكون على الفيسبوك، ملائكة، واعظين، زاهدين، ما شاء الله علينا. لكن إذا ما خلونا إلى ذواتنا، إلى أنفسنا، يبدأ محراك السوء، محراك الشيطان. اللي هو حزب الشيطان وجماعة الشيطان اللي معانا أقراننا، تبدأ مشاعرنا تتحرك للأسوأ، نظراتنا تستبيح كل شيء، نلوك بألسنتنا ونضمر في قلوبنا كل ما لا يمت إلى العدالة وللعدل بأي صلة. مش هذا واقع يا جماعة؟ مش هذا الكلام اللي احنا بنحكيه واقع موجود؟ مش هذا اللي بيصير؟ ان احنا قدام الناس ما شاء الله علينا ولما نروح لبيوتنا وإلى أنفسنا ولما نكون ماشيين لحالنا، تخيلوا لو كل واحد معه مسجل يسجل لنفسه الكلام اللي بحكيه مع نفسه والكلام اللي بيضمر قلبه. وجئنا في يوم نعرض هذه التسجيلات أمام الناس في مهرجان زي المهرجانات اللي بتصير، يعني تخيل كم واحد حيقدم مسجله أو الشريط تبعه؟ ولا واحد. طيب إذا ما طلبنا فعلا بالعدل، فأول ما ينبغي للإنسان فعلا محاكمة نفسه. يا جماعة إذا إحنا فعلا بدنا العدل في كل مناحي الحياة في كل مكونات الحياة، ابدأ بنفسك، حاكم نفسك، قاضيها، حاسبها، حاكمها محاكمة عادلة بعيدة عن كل المبررات. ما تحطش لنفسك مبرر وهم هو عشان يعني ومش عشان وأنا أعتقد ولا أعتقد، والمبررات هذه اللي كل واحد بسوقها فينا وكل سيدة بتسوقها لنفسها، وإلا مش هنشوف العدل، سنبقى ندور في نفس الدائرة. ليش فلان عمل وليش فلان ما عملش؟ ليش علان سوى وليش علان ما سواش؟ والأصل سوى والأصل ما سواش. بدون ذلك يا جماعة ستبقى والله حياتنا متعبة، نعم متعبة، مرهقة، منشغلة بالغير، مضطربة من الداخل. في ناس كتير للأسف الشديد بينشغلوا بغيرهم أكثر ما بينشغل بنفسه، وانت بتتمنى فعلا انه فعلا هذا الشخص ينظر لنفسه في المرآة، بس انت هيك يوم او نص يوم او ساعة فقط انظر لنفسك في المرآة، حاكم نفسك، شوف وين أخطائك، لأنه في غيرك حيشوف برضو أخطائك. زي ما أنت شايف أخطاء الناس برضو غيرك حيشوف أخطائك، غيرك شايفك وأنت قاعد بتوعظ الناس أنه ما تعملوش وما تسووش وأنت أصلا واقع وغرقان في هذا الفعل. على كل أصلح الله أحوالنا وأصلح قلوبنا وسريرتنا وأعيننا وألسنتنا وآذاننا. أسعد الله صباحكم وأهلا ومرحبا بكم إلى إطلالة صباحية جديدة وحلقة جديدة تفاعلية مع الناس. وقل للكون ها أنت سواء حلوة مرة. كما تبعتم بالأمس سيكون في برنامج مع الناس اليوم ضيف كريم وعزيز، رئيس ديوان المظالم اللي هو السيد محمد جواد محمد هاشم الفرة أبو هاشم، الذي سنتحدث وسنحاوره في تفاصيل عملهم وأبرز القضايا التي تم حلها أو القضايا التي لم تحل أو استعصت على الحل بسبب أو بدون سبب. طبعا سأكون أنا مقدم البرنامج محمد سلمة برفقة الزميلين حسن سمور ومحمد الشياح، سنحاور الضيف من داخل الاستوديو. طبعا أنا سأحاور الضيف وسيكون الزميلين مساعدين معاونين لي من خلف الهواء. طبعا سأحاور الضيف من داخل الاستوديو. أنتم بإمكانكم طرح أسئلتكم ملاحظاتكم وقضاياكم على الضيف من خلال الاتصال طبعا على الأرقام التي طبعا تعرفونها ونذيعها في كل يوم 2-8-2-2-6-5-2 أو 2-8-2-2-6-5-3 2-8-2-2-6-5-2 أو 6-5-3. هذه أحد المواضيع. أيضا استئناف العمليات المجدولة في المشافي الحكومية كما جاء في الأيام الماضية، وتضرر عشرات الدنومات الزراعية شرق مدينة غزة بسبب فتح الاحتلال الصهيوني لطبعا سدود المياه. يعني هذه المواضيع الثلاثة ربما هي التي ستكون حاضرة بقوة إن شاء الله في حلقة هذا اليوم. البداية ستكون مع الدكتور محمد أبو سلمية مدير عام مجمع الشفاء الطبي ورئيس لجنة الطوارئ لنتحدث معه حول استئناف العمليات المجدولة في المشافي بعد وقفها جراء جائحة كورونا وتأثير ذلك على تقديم الخدمات الأساسية. مرحبا بك دكتور محمد وأسعد الله صباحك.
أسعد الله صباحكم وصباح جميع المستمعين.
يا أهلا بك. هل من تفاصيل أوفى حول هذا هذه الخطوة الجديدة من قبل وزارة الصحة؟
نعم، يعني بسم الله الرحمن الرحيم، بداية نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا هذا الوباء والبلاء. يعني أخي الكريم، في ظل انحصار انخفاض عدد حالات المصابة بفيروس كورونا وفي ظل تحسن الحالة الوبائية صراحة في قطاع غزة، يعني بنلاحظ بشكل ملحوظ هناك تحسن. طبعا قررت وزارة الصحة باستئناف العمليات المجدولة في المشافي الفلسطينية في قطاع غزة بعد تم يعني تأجيلها لمدة أكثر من شهرين حوالي تقريبا حال متوقفة. طبعا العمليات اللي كانت تعمل في المستشفيات كانت العمليات الطارئة وشبه الطارئة، ولكن الآن يعني تتم استئناف العمليات المجدولة للتخفيف من قوائم الانتظار لدى المرضى من أبناء شعبنا. وهذه الخطوة صراحة حتكون يعني حتخفف من قوائم الانتظار.
دكتور محمد، لما نحن بنحكي عن عمليات مجدولة ما بتكون عمليات طارئة، مظبوط؟
لا طبعا،
عمليات يعني ممكن تتأجل شهر شهرين،
بالضبط شهر شهرين ثلاثة ستة حتى.
لكن يعني مثلا زي عمليات
أو شبه،
يعني زي عمليات شو مثلا؟ حكينا
يعني مثلا زي عمليات المرارة إذا ما كانش ملتهبة ممكن تتأجل، عمليات مثلا اي عمليه ممكن تتاجل، يعني
عملية.
حتى في العظام، في المسالك البوليه، في لحظه الاطفال، في كثير
يعني
عمليات
اللي ممكن المريض يصبر عليها فتره من الزمن حتى
فما تشكلش خطر على حياه المريض.
طبعا
يعني اي عمليه تشكل خطر على حياه المريض يتم اجراءها ولم تتوقف نهائيا في مستشفياتنا في قطاع غزه وخصوصا في مجمع الشفاء الطبي. يعني حاليا احنا تقريبا ما يعادل 25 عمليه يوميا من العمليات الطارئه والشبه الطارئه. هذه طبعا يعني اي عمليه كانت تؤثر على حياه المريض او تؤثر على عضو من اعضاء هذا المريض يتم اجراءها، لكن في عمليات تنتظر اشهر صراحه كما في كل العالم، يعني هناك قائم عمليات يعني تنتظر في كل العالم. طبعا سنجدول هذه العمليات ويتم يعني حتى في السياق اخي الكريم، يعني هناك في مشاريع طبعا اتخذتها وزارة الصحة مع المنظمات الداعمة في مزايا الأونوروا والأوتشا بالتعاون مع مستشفياتنا في قطاع غزة، المستشفيات الخاصة
الأهلية،
أنه تم تحويل بعض القوائم العمليات من مستشفياتنا في الحكومية إلى هذه المستشفيات
العمليات المجدولة؟
العمليات المجدولة نعم، من جراحة الأطفال وجراحة عامة وعظام وجراحة مخ وأعصاب تم يعني طبعا في مستشفياتنا الخاصة حتى تخفيف عن الكاهل المستشفيات في ظل الجائحة اللي بنعيشها.
يعني عمليا لم تتوقف العمليات، ربما كانت هناك بعض
التأخير. نعم صراحة
ما الفرق، ما الفرق أن تجرى العملية في مستشفى خاص أو تجرى في المستشفى الحكومي؟
لا هو ما فيش فرق، بس هذا ضمن مشاريع دولية تيجي حتى تخفيف عن كاهل المستشفيات الحكومية.
أنا فاهم عليك، أنا فاهم عليك سيد دكتور محمد، لكن أنتم أوقفتم العمليات المجدولة لأنه موضوع اللي هو كورونا، مظبوط؟
نعم،
أقصد أنه طالما العملية تجرى في مشفى آخر يعني هي السبب لم ينتفي.
بالضبط صحيح، بس كانت طبعا يعني الحمد لله رب العالمين، احنا يمكن انا في بداية شهر 3 مثلا مارس الماضي كانت قائمة العمليات في مجمع الشفاء الطبي حوالي 3500 عملية مجدولة، الان نتحدث عن 700 عملية 600 عملية اللي فاضلة يعني في كله، والباقي كله الحمد لله اشتغل فيها اما في المجمع يا اما في المستشفيات الخاصة. وهذا طبعا شيء كبير، يعني في ظل الجائحة انا نعمل بهذه الامور ولم تتوقف العمليات صراحة، يعني ترفع قبعات وزارة الصحة وكل الشكر، لأنه لم نوقف أي خدمة في مستشفياتنا مع أنه كنا في منتصف ديسمبر يعني نمر بحالة صعبة جدا في ظل تزايد أعداد الكورونا في المستشفيات وظل الوضع الصعب.
وأيضا ترفع القبعات لكل المشافي والأصدقاء الذين يساعدون وزارة الصحة،
بالتأكيد طبعا شركائنا في العمل، صحيح
شركائكم ولا تعتمدون عليهم؟
لا هم شركائنا صراحة، لا نعتمد احنا اعتمادنا كل على وزارة الصحة ومستشفياتنا الحكومية، لكن هم شركائنا في العمل صراحة وكان لهم دور كبير صراحة في ظل الجائحة هذا الموضوع.
طيب انتم هذا القرار دائما ما يتم اتخاذه، يعني هذا الاجراء اقصد اجراء توقيف العمليات المجدولة مش اول مرة يتم اتخاذه دائما عند الطوارئ والازمات، كيف تحافظون في المقابل على تقديم الخدمات هذه الأساسية داخل المشافي في ظل أنه هذا الإجراء يعني دائما ما يتم اللجوء إليه؟
بالتأكيد أخي الكريم، لأنه احنا في حالة الطوارئ وفي الجوائح وفي الحروب أو في ما شبه ذلك، يعني يكون تركيزنا على إنقاذ حياة الناس. إنقاذ حياة الناس يعني أنه عمليات الطارئة جدا، العمليات الشبه طارئة، العمليات اللي تؤثر على المريض. طبعا احنا يعني إنقاذ حياة الناس أهم من أن أعمل عملية لمريض ممكن ينتظر شهرين ثلاثة أو ستة حتى، يعني في هذا الموضوع.
نعم. نعم.
فهذا التركيز علينا فيه، يعني هذا بروتوكول معمول فيه في كل العالم، يعني مش عندنا في بس في غزة يعني.
نعم. طيب الآن من المطلوب من المريض الذي طبعا اسمه موجود على قوائم الانتظار ويريد أن يجري عملية جراحية بعد هذا القرار، ما المطلوب منه الآن؟
يعني احنا القوائم موجودة عندنا في المجمع في مستشفى الشفاء، طبعا يتم التواصل مع المرضى بكلهم باسمه حتى يحضر العيادة الخارجية ويعمل الفحوصات اللازمة ويتم إدخاله في المستشفى ليتم إجراء العملية له بهذا الطريقة. يعني
هل يحتاج المريض مثلا إجراء فحص PCR؟
طبعا احنا يمكن في الماضي كنا نعمل صراحة العمليات المجدولة PCR، لكن حاليا نعتمد على الأعراض. كان عند المريض هذا أعراض أو مخالط لمريض بتم عمل إجراء له، لكن إذا لم يكن هناك أي أعراض أو سليم أو ما فيش أعراض أو ما فيش مخالطة، بعتقد أن المهم ما في داعي للذاك. وفي عنا إحنا الحمد لله رب العالمين حاليا في الربط PCR الموجود عندنا لتطلع النتيجة خلال تلت ساعة أو نص ساعة، يعني ممكن نعملها في مجمع الشفاء قد، وهذا يعني نسبة حساسية حوالي 70% موجودة يعني.
لكن عمليا لن يحتاج المريض إلى هذا الفحص ولا؟ لأنه هناك أحيانا بعض الحساسية دكتور، في هناك خوف من، يعني هناك بعض المواطنين يخافون الآن، أصبحوا من حتى مجرد التوجه للمشفى.
لا 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 أبدا، أنت يعني أنا مش شايف الكلام اللي بتحكي فيه، يعني أنت لو تمر على مجمع شفاء طبي حتلاقي المرضى يعني مليانين زي ما بيحكوا. يعني احنا كل يوم نستقبل في قسم الطوارئ الجراحة والباطن ما يقارب من 1000 حالة تقريبا.
يعني الناس مش خايفة من كورونا؟ يعني أفهم من كلامك دكتور،
مش خايفة من كورونا، لا، المضطر بيأتي للمستشفى يعني. المضطر بيأتي ليأتي للمستشفى يعني.
نعم.
يعني ما في مشكل. بعدين الحمد لله رب العالمين، يعني احنا ماخذين كل إجراءات الوقاية والسلامة، وأي مريض بنشك فيه أو أي حد عنده أي أعراض حتى إن كانت خفيفة أو بسيطة بتم عمل PCR له، يعني ما فيش عندنا مشكلة في الموضوع.
طبعا المريض الممكن مثلا يبقى ويمكث في المستشفى مدة أطول من اللازم،
بالضبط يعني أكثر من 48 ساعة، أي مريض بمكث في المستشفى أكثر من 48 ساعة يتم عمل له PCR.
يعني أي شخص بيتم أكثر من 48 ساعة وجوده في المستشفى هذا يعني يقوم بإجراء عملية الفحص.
نعم.
كيف
يعني في مرضى بيجونا مثلا العمليات اليومية هذه اللي حنستأنفها إن شاء الله، يعني بيعمل العملية وخلال ساعتين ثلاثة بروح على البيت يعني.
طيب دكتور، بما أنه هناك بروتوكول معمول به الآن من قبل وزارة الصحة بخصوص طبعا كشف الإصابات، هذا الموضوع طبعا من قلنا لموضوع الكورونا لأنه إلى حد ما هناك ترابط في هذين الموضوعين، كيف تتابعون الآن معدل الإصابات في ظل البروتوكول المعمول به من قبلكم؟
يعني بحمد الله صراحة في الأسابيع القليلة الماضية بسبب الإجراءات التي اتخذتها يعني الوزارة والحكومة والوزارة الداخلية، نشهد يعني انخفاض في عدد الحالات، والأهم من ذلك أخي الكريم يعني أنه بنشهد بحالات الخطرة والحرجة التي كانت في مستشفى غزة الأوروبي ومستشفيات الصداقة ومستشفى جمع الشفاء الطبي، لا هناك انخفاض واضح صراحة في هذا المنحنى. يعني عندما نتحدث عن في يوم من الأيام وصلنا ل 280 حالة حرجة وخطيرة في طبعا في بداية في منتصف ديسمبر، الآن نتحدث عن حوالي 43 حالة و45 حالة ما بين خطيرة وحرجة. بالأمور الحمد لله رب العالمين أحسن نوعا ما في ظل الإجراءات، لكن هذا لا يعني أننا يعني غادرنا مربع الخطر. لا،
دكتور هنا حتى نوضح للناس الاعتماد من قبل أو التقييم من قبل وزارة الصحة على الأرقام ولا على المعدل النسبة؟
على الاثنين، بس الأهم الحالات التي تحتاج إلى رعاية طبية أخي الكريم، هي المشكلة الحالات اللي بدها رعاية طبية اللي بتأثر على المنظومة الصحية كلها. طبعا كل ما كان عدد الحالات اللي تحتاج رعاية طبية كل ما كان الوضع أصعب، لكن برضو الأرقام بتهمنا، يعني لأنه ممكن يكون في البيت إنه كويس وبعد فترة يتعب يجينا على المستشفى، لكن أهم شيء هي صمود المنظومة الصحية والتعامل مع الحالات الخطرة والحرجة.
نعم طبعا، وهذا التقييم هو الذي يدفعكم نحو مثلا إعادة استئناف العمليات المجدولة وبعض الخدمات التي ربما تتوقف بسبب ارتفاع عدد الإصابات.
بالتأكيد يعني مثلا مجمع شفاء طبي، احنا مثلا نتكلم عن مجمع شفاء طبي، يعني في يوم من الأيام وصلنا في المستشفى حوالي تقريبا 80 حالة كورونا عندنا في المستشفى. حاليا نتحدث عن 17 حالة و15 حالة. طبعا احنا عملنا يعني 4 طوابق كاملة منفصلة لعلاج كورونا، طبعا هذا يعني قسم مغلق ما بيدخلوش اي حدا. فلا طبعا قدرة المنظومة الصحية وعدد الحالات التي تحتاج الى رعاية طبية من الحالات الخطرة والحالات الحرجة هي اللي بتخلينا فعلا ناخد قراراتنا بالاستئناف العمليات المجدولة، ممكن حتى الأسبوع القادم نستأنف في عمل عيادة الخارجية كمان في هذا الموضوع يعني.
جيد نتمنى إن شاء الله السلامة. أخيرا دكتور محمد، بخصوص النظام المتبع الآن في ظل جائحة كورونا، هل سيبقى أقصد البروتوكول الخاص بإجراء الفحص الخاص بالفيروس سيبقى معمولا به في الفترة المقبلة، ولا هذا الأمر مرتبط مثلا بتطورات الحالة الصحية للمصابين؟
هو تطور حالة الصحية المصابين هو أول واحد. الحاجة الثانية أنه لا يعني فيها حاليا يعني جت فترة مثلا احنا نعمل للناس اللي فوق 50 أو الناس اللي عندهم أعراض، يمكن حاليا في ظل الوضع اللي بنعيش الجيد نوعا ما يمكن بدأت تتوسع العينات، يعني صرنا نأخذ عينات عشوائية لبعض الناس يعني في هذا الموضوع، حتى من الأصحاء اللي ما عندهم مش أي أمراض ولا أي أمراض، حتى نتعرف على الحالة الوبائية بشكل يعني كامل.
نعم نتمنى التوفيق لكم. أشكرك جزيلا دكتور محمد أبو سلبية، مدير عام مجمع الشفاء الطبي ورئيس لجنة الطوارئ، كنت معنا في هذه المداخلة عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.
هذا البرنامج برعاية أريدو شركة فلسطينية برؤية عالمية.
لما شمسك بدري تصحى بتغني بداوية، وبنرسم لك أحلى لوحة، لوحة حب وحنية.
لما شمسك بدري تصحى بتغني بداوية، وبنرسم لك أحلى لوحة، لوحة حب وحنية.
لما شمسك بدري تصحى بتغني بداوية، وبنرسم لك أحلى لوحة، لوحة حب وحنية.
يا ستي وجهك نور، جمر طابونك جمر، يا ستي وجهك نور، جمر طابونك جمر.
قلت لنا رغيف الزعتر
نتريق عالصبحية.
نتابع معكم مستمعينا الكرام هذه الفقرات المنوعة في برنامج مع الناس. كما وعدناكم بالأمس سيكون معنا بعد قليل رئيس ديوان المظالم محمد هاشم الفرة، بعد قليل طبعا ضيفا في برنامج مع الناس لنسلط الضوء معه على الدور الفعال للديوان ومدى إنجاز القضايا والبت فيها، وكذلك معدل السرعة والدقة في الإنجاز، وأيضا الخطة المستقبلية للديوان من جوانب عدة، بالإضافة إلى أننا سنستقبل مشاركاتكم بكل قضاياكم والمشاكل التي تواجهكم في دوائر الحكومة على الهواتف 2822652. الآن إلى موضوع تضرر عشرات الدرومات الزراعية شرق مدينة غزة بسبب فتح الاحتلال سدود المياه. يسعدنا أن نرحب بالمهندس ياسر الشنطي رئيس سلطة المياه وجودة البيئة. باش مهندس ياسر، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا أهلا بك، حكينا بداية ما تفاصيل هذا الإجراء الصهيوني الذي يتكرر في كل عام، ما هي الأضرار التي نتجت عن هذه الخطوة الأخيرة؟
في البداية بدي أتحدث عن نبذة تاريخية، أنه منذ عشرات السنوات خاصة في السبعينات والثمانينات قام الاحتلال بعمل تغييرات كثيرة داخل الخط الأخضر تهدف إلى رفع مستوى الأمن المائي الخاص به. طبعا من مشاريع معالجة مياه المياه العادمة، أحواض، أنشأ مجموعة من الأحواض يعني كبيرة جدا وعددها كثير لتجميع المياه ثم حقنها في داخل الأرض. كذلك قام بحفر آبار على طول الحدود الشرقية والشمالية لقطاع غزة كي يقوم بسحب المياه وضخها داخل الخط الأخضر.
جميل.
يمكن أبائنا احنا حكونا واحنا صغار انه وادي غزة وادي بيت حنون كان يطوف، يعني كان مستوى يكون أعلى من صلاح الدين.
وصحيح هذا الكلام كنا نذكره أنه أحيانا في بعض الشتويات كانت يغطي صلاح الدين.
صحيح. هذا كله لما كانت المياه جريان المياه من جبال الخليل في الوادي، وادي سواء وادي غزة أو وادي الطلقة أو وادي بيت حنون كانت طبيعية. لكن بعد ما أعجر هذه التغييرات أصبح وادي غزة يعني ناشر، خلينا نقول حتى في عز الشتاء لا تجد فيه ماء. طبعا الجدار الفاصل الذي أنشأه الاحتلال على طول حدود قطاع غزة بأعماق كبيرة جدا قد تصل إلى 60-70 متر، هذا عمل تغييرات هيدرولوجية ذات تأثير سلبي على الوضع المائي في قطاع غزة.
قصدك الجدار الإسمنتي الأمني؟
نعم صحيح. هو الجدار الفاصل هو الإسمنتي اللي عمقه 60-70 متر، هذا حيمنع جريان المياه الجوفية، وهذا يعني سيعرض قطاع غزة إلى ضعف في الخزان الجوفي. طبعا هذا حيزيد من زيادة الجريان السطحي للمياه. طبعا الآن الاحتلال طالما فيش مياه من تحت الأرض حتمشي وحتضلها فوق، فهو اضطر الآن يعمل سواتر رملية عشان يحمي الساتر تبعه ويحمي أراضي زراعية. فعمل سواتر رملية حتى إنه المية ما ترجعش على أراضي زراعية، وعمل فتحة واحدة أو فتحتين عبارتين لدخول المياه لقطاع غزة
يتحكم بها.
يعني تصور إنه كل المياه اللي كانت تدخل عبر مدينة غزة نقول لحالها على حدود مدينة غزة كلها كانت تدخل من السطح مياه الجوفية كلها حتتجمع وحتدخل من فتحة واحدة. هيكون هناك ضغط كبير جدا للمياه، وهذا ما حدث في السنة هذه قبل الأسبوع الماضي أنه أدى إلى إغراق ما يقرب 300 دنم زراعي تضرروا ضرر كامل، و 127 دنم تضرر جزئي. للعلم السنة الفاتت لو سألت المزارعين شعروا بزيادة تدفق المياه عن باقي السنوات، وهذا نتيجة أيضا الجدار الإسمنتي. فكل هذه التغييرات اللي عملها الاحتلال عند الخط الأخضر كله سيؤثر سلبا على الوضع المياه في قطاع غزة. الآن نتحدث عن المصب اللي الآن الفتحة اللي عاملينها العبارة، هي الأصل تكون هذه امتداد لوادي بيت حنون، وللأسف طبعا وادي بيت حنون لو بدنا نتحدث عنه في هو يقع في ثلاث مناطق: أراضي غزة وأراضي جبالي وأراضي بيت حنون. أراضي بيت حنون مفتوح طبيعي، لكن في بعض العوائق. منطقة جباليا الوادي ضيق، وهناك مكبات نفايات يعني يحتاج إلى توسيع وتنظيم. في غزة لا يوجد وادي.
نعم.
المواطنين في أراضيهم أو أراضي الحكومة أو أراضي الأوقاف هو يعني مجرى في ثلاث أراضي، أنواع من الأراضي: أراضي حكومة، أراضي أوقاف، وأراضي خاصة. الآن لا يوجد وادي، هاي القضية. ففيش مجرى اللي تمشي فيه الوادي، فإنه لو إجا منخفض عميق وماطر جدا يعني يمكن يوصل الغرق لألف دنم مش لثلاثمية زي ما حدث الأسبوع الماضي. طبعا المنطقة اللي حتتأثر تقرب ما يقرب من 300-3000 دنم في منطقة شرق غزة. كلها زراعية، يعني حيضرب الاقتصاد
اللي هي
والأمن الغذائي حينضرب عنا،
اللي هي تقريبا تضررت في الأسبوع الماضي،
اللي تضرر 300 دنم من 3000، يعني 10%.
مفهوم.
لأنه المنخفض ما كانش كبير، يعني هو منخفض طبيعي اللي إجا. طيب. مش منخفض
بس
يعني
مهندس ياسر،
أو زي منخفض أليكسا اللي إجا 2013.
بس مهندس ياسر، نعم، الكلام التي الكلام الذي تفضلت به هذا مهم وخطير، وينبئ حقيقة بتصعيد صهيوني جديد في ظل يعني حبس المياه الجوفية عن قطاع غزة، وعدم يعني ربما قدرة هذه المياه على الدخول جوفيا إلى قطاع غزة من خلال حبسها أو امتصاصها من خلال الأدوات والأحواض التي أنشأها الاحتلال في طبعا الكيان أو في الأراضي المحتلة عام 48. لكن هذه المشكلة، يمكن المعلومات التي تفضلت بها هي معلومات حديثة نتيجة الجدار الذي تم إنشاؤه قبل ثلاث سنوات، بس هي المشكلة، مشكلة التضرر والغرق، هي مشكلة قديمة قبل الجدار، قبل الحرب 2014.
نعم نعم.
السؤال
نعم.
انه لو اكتشف احنا حضلنا المشكلة هاي كل سنة، كل فصل شتاء تغرق اراضي المواطنين ويتضرر المزارعون وتذهب محاصيلهم هكذا.
نعم. انت تحدثت عن موضوع الاحواض، يعني حتى هم يستفيدوا من مياه الامطار ومن مياه حوض وادي بيت حنون. طبعا هو أنشأ الاحتلال داخل الخط الأخضر، يعني شرق الحدود الشرقية، أنشأ حوضين، حوض 80 دنم، حوض 130 دنم. هذول الحوضين لحالهم بيسعوا 101.5 مليون كوب مياه. فبعد ما ينتلوا هذول الحوضين بصير هو أصبح عنده فائض مياه، فبيفتح العبارات على قطاع غزة. يعني هو يأخذ ما يحتاجه وما يزيد بدعته إلنا. طبعا إحنا في النهاية إحنا مش هنستفيد هالاستفادة، لأنه إحنا لا يوجد لدينا مشاريع. الآن إحنا بدينا يعني مع الوزارات مع الحكومة بدراسة بعض المشاريع اللي إحنا نستفيد منها.
اللي هي زي إيش؟
في بداية لابد الخطوة الأولى أنه يتم فتح وادي بيت حنون حتى المياه تجري، وممكن يصير طفص بس بخفف الطفص على الأراضي الزراعية.
طبعا هو المنطقة وادي بيت حنون مغلق بسبب
مغلق لأنه الناس خلاص يعني تعدت عليه وصارت أرض زراعية في منطقة غزة. أنا بحكي
مو إحنا بس مهندس بدناش نفتح يعني نعالج مشكلة حسب مشكلة أخرى. طالما هناك فتحة، أنت قلت هنا إنه الاحتلال يعني خصصها فقط للمياه الفائضة لديه هذه المنطقة، لماذا لا يتم إنشاء مثلا هناك مشاريع بالقرب منها؟
ما هو بقول لك انا الان المشروع بده تمويل وبده قصدي انا الخطوه سريعه نفتح الواد حتى نخفف الغرق. النقطه الثانيه، لابد من عمل حوض ترشيع في المنطقه ولو حتى يعني حد صغير نوعا ما حتى نستوعب الموجه الاولى. يعني اول مثل عبرت حتكون هناك موجه كبيره جدا من المياه، فانت بدك تستوعبها تعمل لها حوض ترشيع وتستقبل الموجة الأولى. فهذا الحوض ممكن تعمل له مشاريع آبار حفر امتصاصية حتى تم ترشيحها، فأنت هيك بتخفف الغرق. وبعد هيك بعد ذلك يعني على المدى الطويل أنت ممكن تعمل مشروع 50 دنم 100 دنم، يعني حوض ترشيح على مستوى كبير مع منشآت.
لكن يعني قطاع غزة بكفيها حوض واحد؟ بس
أنا بحكي على حوض وادي بيت حنون.
بيت حنون.
المناطق الثانية يعني المناطق الثانية بدها معالجة ثانية. أنا بحكي على المنطقة اللي
يعني إحنا بنحكي صح كل سنة بتغرق مزبوط، بدها حوض واحد.
صحيح. بدها حوض طبعا كبير على المستوى اللي بعيد. بس لكن السؤال هنا، من هو سبب الكارثة أو سبب الغرق؟ سبب الغرق هو الاحتلال.
هذا معروف يا باشمهندس ياسر، احنا عارفين ان الاحتلال هو كل اس كل المشاكل، لكن طيب يعني هو في جهات وصلت معها مثلا للضغط على الاحتلال، مثلا في محاولة لإلزامه مثلا على الالتزام بمواعيد معينة، حتى احنا نستفيد برضو من المي.
هو لا يلتزم طبعا، عشان تشوف الصورة، هو الصليب الأحمر هو اللي أبلغنا، هو اللي بلغنا انه اليهود بيعملوا ايه حيفتحوا، اعملوا حساباتكم. يعني هو بعد ما خلص جهز قاله بقول لك دير بالكم انا بدي افتح العبارة وال
طب ما هذه مشكلة كل سنة يا باش مهندس، ما هي مش مشكلة يعني مش مشكلة عابرة وانتهت، ما هي كل سنة بيصير نفس الموضوع.
بس السنة هذه صار اتصالات رسمية، صارت اتصالات رسمية وبلغونا رسمي بهذا الخصوص، لكن أنا بقول إنه أين السياسة الآن؟ حكومة غزة، حكومة رام الله، الآن الاحتلال هو سبب هذا الموضوع. يجب إنه يضغط على الاحتلال، هو يضغط على الدول المانحة بتوفير. أنت تحكيش عن مشروع 100,000 200,000 ونص مليون ومليون، هذه مشاريع تعتبر مشاريع كبيرة بالنسبة لقطاع غزة.
يعني ما فيش حلول، ما فيش حلول ممكن يعني تقليدية ممكن مثلا تحاولوا تعملوها بحيث عبال ما يجي هالمشروع الكبير والتمويل الكبير.
صعب بتحلش المشكلة. انت بتخفف، شوف انت بتحلش المشكلة بتخفف بالغرق بس فقط. ما تنساش انا بدي اقول لك في نقطة ثانية، احنا هذه طبيعة دراسة تبعة الارض انه الخط الشرقي عندنا منسوبه اعلى من اراضي المواطنين الشرقية. فالمية لو بدها تمشي راح ترجع على ارضهم، لانه هي طبيعة الارض تبوغرافيا. فلابد من حفر يعني فتح الوادي، هذه النقطة الأولى عادة تخفف من الغرب، ثم عمل حوض ترشيح المنطقة يستوعب الموجة الأولى تبعت المياه في حال فتح العبارات.
نعم. طيب باش مهندس ياسر أنا بشكرك، وإن شاء الله هيكون لنا مساحات واسعة للحديث أكثر وبشكل مفصل وأرقام وبعض الخرائط والمعلومات المهمة حول هذه القضية المهمة التي فعلا يعني تئن في كل فصل شتاء وتنكأ المزيد من الجراح خاصة لأصحاب الأراضي الزراعية ومحاصيلهم. المهندس ياسر الشنطي رئيس سلطة المياه وجودة البيئة، كنت معنا عبر الهاتف في هذه المداخلة، شكرا جزيلا لك.
هذا البرنامج برعاية أريدو شركة فلسطينية برؤية عالمية.
فلسطين مثل الارض نلقى وين، فلسطين مثل الارض نلقى وين، فلسطين على عتابك لاقينا، فلسطين
هلا والله ويا هلا، هلا والله. أهلا بكم مصابين الأعزاء على الهواء مباشرة، كما طبعا تابعتم في بداية هذه الحلقة وأيضا في الإعلانات السابقة، سيكون معنا الآن رئيس ديوان المظالم في قطاع غزة السيد محمد جواد الفر أبو هاشم، والذي سنحاوره كما ذكرنا في تفاصيل عملهم وأبرز القضايا التي تم حلها أو القضايا التي لم تحل أو استعصت على الحل بسبب أو بآخر. طبعا أنتم ستسألون وسيكون لكم دور مهم في طرح العديد من القضايا، بالإضافة إلى دور الرئيسي في أني سأطرح بعض القضايا التي تخص مهنتي الصحفية والتي نهتم بها نحن. أنتم لكم قضاياكم التي تشغلكم وطبعا تريدون الإجابة عليها بشكل واضح بعيدا عن الكتب الرسمية أو الإجابات التي تسمعونها في الدوائر والمؤسسات الحكومية، ونحن سنتيح لكم المجال على الأرقام المعروفة لديكم 2822652 أو 2822653. أرجو ألا يتردد أحد بالاتصال عبر من خلال هذا البرنامج، لأنه هذه فرصة لمن تواجهه عقبة في الحكومة أو إجراءاتها، لمن واجهته مثلا مشكلة مع إحدى دوائر الحكومة أو تفصيلاتها، التردد في الاتصال يعني مواصلة هذه العقبة في وجهك أنت أو في وجه غيرك، حتى نساهم في إزالة هذه العوائق. نحن نساهم إن شاء الله من خلال هذه الفقرة طبعا في تقويم الدوائر الحكومية وإلزامها بتقديم خدمة أفضل. إحنا مش هنحل كل المشاكل أستاذ أبو هاشم، صحيح مش هنحل كل القضايا، لكن على الأقل بدنا نسلط الضوء على القضايا الملحة ونضغط في محاولة لمعالجتها في أقرب فرصة إن شاء الله. هذه فرصة يا جماعة في أن نسلط الضوء على كل القضايا التي تحتاج فعلا إلى حل، ونرحب باسمكم الآن برئيس ديوان المظالم هنا في قطاع غزة الأستاذ محمد هاشم الفر. أهلا ومرحبا بك سيدي الكريم.
الله يحييك، حياك الله أخ محمد، الله يسعد صباحك ويسعد صباح كل المستمعين الأكارم على إذاعة الأقصى. هذه الإذاعة اليوم اللي تقف بجوار المواطن وهموم المواطن، أنا بثمن هذا الشيء
يا أهلا، وهذا دورنا في برنامج مع الناس أن نكون للناس ومن الناس أيضا. أنا في عندي محاور كوني أنا المقدم والمحاور،
اتفضل.
بس في عندي برضو اتصالات، نبدأ بالاتصالات وأنا نبدأ بأسئلة المذيع.
أنا بدي أعمل بس سطر مقدمة وبعد سطر صغير وبعد هيك نسمع وانت دير الجلسة زي ما بدك.
طيب خلينا أنا أسأل هالسؤال يمكن يكون إجابته من ضمن هالسطر، خلينا نبدأ مباشر له، قديش مثلا يعني بلغ عدد المظالم التي وصلتكم أنتم مثلا في الديوان، وإيش مثلا نوعيتها طبيعتها وأبرز التظلمات وضد من؟ مباشر سؤال يعني سهل ومباشر، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني هو صار تفي ديوان المظالم موجود يعني منذ بدأت الحكومة في عملها، لكن في بداية هذا العام تم تفعيل هذا الديوان ودعمه بالقوى البشرية ودعمه باللوجستيات اللازمة. خلال هذه الفترة استقبل ديوان المظالم نحو 1237 مظلمة، أنجز منها 666 والآن شغال على 494. في مجموعة من المظالم ليست اختصاص ديوان المظالم، في يعني المظالم المنظورة أمام المحاكم ليست من اختصاص ديوان المظالم.
القضاء أنت تقصد؟
نعم.
القضاء سلطة مستقلة.
سلطة مستقلة، نعم. إحنا ما بنتدخل.
أنتوا سلطتكم على المؤسسات والدوائر الحكومية.
صحيح، والبلديات.
سلطة نقدر نقول عنها؟
بنقدر، إحنا نتبع رئاسة مجلس الوزراء، وبالتالي من خلال هذا الموقع نحن نتواصل مع المؤسسات الحكومية وهي تتعاون معنا بشكل كبير. طبعا هو مرجعيتها اللي هو قيادة العمل الحكومي، لكن بصراحة هم يعني متعاونين جدا مع ديوان المظالم انه احنا فريق واحد، وبالتالي في استجابة عالية وفي تصويب لو كان هناك اي خطأ.
التعاون، وهو احيانا التعاون بتكون كلمة شوية
تعاون كبير وهناك روح. يعني انا هذا السطر اللي انا بدي اقوله انه هناك روح وثقافة قوية جدا باتجاه حل مظالم الناس. اليوم من خلال ديوان المظالم تم تفعيل كل أقسام الشكاوى في الوزارات وفي البلديات والأجهزة الأمنية. اليوم أكبر منظومة استقبال شكاوى اليوم موجودة لدى المواطن، تجد نواب التشريع بيستقبلوا مظالم، تجد النائب العام لا يمكن أي مظلمة صغيرة أو كبيرة إلا يستقبلها ويتعامل معها عبر مراحل تقاضي اللي هي النيابة الجزئية والنيابة الكلية والنيابة العامة.
نعم.
مكتب اللواء محمود صلاح قائد الشرطة عنده 4 أذرع لاستقبال الشكاوى، عنده مكتب المراقب العام وعنده الأمن الخاص وديوان المظالم التابع للشرطة، أنشأ ديوان مظالم تابع للشرطة بالإضافة إلى مفتش عام الشرطة، والأصلا جواله ما بسكت والواتس أب بيستقبل عليه.
طب لما يتصل علينا مواطن يحكي لنا إن أنا رحت على كل هدول الناس اللي تذكرتهم، بتكون المشكلة وين؟ في المشكلة نفسها ولا المشكلة في إنه في يعني محدد بيشتغلوا عليه كل الوزارات ومن ضمنها ديوان المظالم؟
إحنا بنقولهم للناس روحوا على الجهة ذات الاختصاص في البداية، يعني أنت جاي من رفح تشكي على بلدية رفح، جرب روح وقابل رئيس بلدية، أغلب رؤساء البلديات عندهم يوم مفتوح بقابل فيه الناس.
هي المشكلة بتكون بعد يعني الشكوى تكون بعد مشكلة
100%. الآن بنقول له إذا أنت رئيس البلدية ما حل مشكلتك مع القسم ذو العلاقة، تعال عنا وإحنا ساعتها بنحدد. طبعا إحنا مش كل إنسان له رغبة وإله يعني ليس ما كل ما يطلبه المستمعون حل المظالم، في هناك يعني مظلمة مش مبنية على أساس قانوني وبالتالي لا أستطيع أن نلبي رغبة المواطن في كل ما يطلب.
يعني زي إيش المظالم اللي أنتوا حلتوها أو اللي بتصلكم مثلا؟
إحنا بتصل في قضايا بكون فيها تعارض بين قرار مثلا نيابة جزئية مع شرطة، قضايا بتخص مستوردي الأعلاف، مستوردي البيض، قضايا بتخص صيادلة، قضايا بتخص قطاع البترول وبائعي البترول ومحطات تعبئة الغاز،
بتكون المشكلة حقيقية،
حريق انصارات، يعني قضايا زخمة في البلد كلها بتصفي عند ديوان المظالم. يعني
بتصفي عندكم لأنها لم تجد حلا مثلا في الدوائر الرسمية؟
احنا موضوع تدشين وتفعيل هذا الاقسام يعني تم في الفتره الاخيره، وفي تعاون بين الكل، يعني هم بيحلوا عندهم واحنا بنحل عندنا، لكن انا بقدر اقول انه اليوم في اكبر منظومه استقبال شكاوى، والمواطن اصلا صفحات التواصل الاجتماعي اليوم هي اكبر ديوان مظالم، ولا واحد بقول اخ على اي من صفحات التواصل الا بيتم الاتصال به، هناك كثير من المسؤولين.
انتوا بتتصلوا في الناس؟
نعم، يتم الاتصال بهم من ديوان المظالم او من الحاضنه الشعبيه او مكتب رئيس الحركه او من الامانه العامه. الكل بيستقبل شكاوى، الكل بتحسس
نبض، يعني لو في قضيه راي عام انتوا بتبادروا، يعني ما بتستنوا انه الشخص يجيكم هناك
بالضبط. احنا بنتصل عليه، احنا بنتصل.
هذا جهد طيب.
نعم.
كان فعلا
وبرضه ضمن شركائنا في الحاضنه الشعبيه وكذلك قيادات الحركه والنواب التشريعي، الجميع يتفاعل مع نبض الشارع. أنا أؤكد على هذه الحالة، ويعني والحمد لله رب العالمين هناك إنجاز بهذا الاتجاه.
طيب احنا بدناش برضو يعني الوقت يضيع، بدنا نستقبل لأنه هذا البرنامج للناس. خلينا نستقبل أولى المشاركات. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أهلا وسهلا سيد الكريم، تعرف عليك؟
معك محمد ميط.
محمد ميط.
إلي منظمة بقت عند أخونا أبو هشم الفرة من ديوان المظالم، وأنا استنيت البرنامج على أساس إني أحكي اللي يرضيه عند ربي قبل كل شيء.
إن شاء الله، تفضل. طبعا باختصار بدنا بحيث نتيح للجميع يتصل.
بالضبط. أنا بذكر أخونا أبو هشم على حسن استقباله لمظلمتي. أنا كانت مظلمتي أولها أول ما بدأت رأي عام مخصوص قطعة أرض إن كانت في المغازي، وللأمان المكتب لقيت من عندهم تفاعل كبير، مع أنه أنا كانت كنت أبعث ضد نيابة عند بيال مدهون خصوص نيابة الوسطى الجزائية وضد محمود صلاح خصوص الشرطة. هيك ما يعني ما وقفوش ولا لحظة ولا كانوا لدقيقة واحدة على أنهم يخدمونا ويمشوا معنا في الموضوع لما شعروا أنه إحنا عن جد عندنا ظلم.
وكان الظلم الواقع عليك من قبل الدوائر الخاصة بالقضاء والشرطة؟
صحيح، بخصوص الشرطة وبخصوص كمان نيابة الوسطى الجزائية.
وتم حلها إن شاء الله؟
صحيح، تم التواصل عن طريق ديوان المظالم. أما أي مكتب ثاني رحنا له سواء مكتب وزراء أو حاضنة شعبية أو غيره ما تم التفاعل معنا زي ما تم خصوص ديوان المظالم.
طيب أخي محمد احكي لي أنت، يعني حتى المواطن برضو يعني لا نجعل في صدره مثلا شيء من الشك. انت الان لما استقبل لما رحت لديوان المظالم استقبلوك كيف وايش الاليه اللي خلت فعلا قضيتك تنحل؟ يعني في لهم مفاتيح مثلا احكي لنا عنها.
لا لا ابدا ابدا، مجرد انه هم لما عرضنا عليهم القضيه تاعتنا ومشوا في الموضوع، وفعلا تم التواصل من قبلهم على مكتب النائب العام، وتم طلب من قبلهم من مكتب النائب العام شرحنا القضيه تاعتنا. لقوا انه احنا عندنا ظلم، وانه مكتب النائب العام اخطا لما انه اوقع علينا اجراء انه يخرجنا من الارض. فهمت علي كيف؟ فاللي حبيته في المكتب انه يعني كانوا يمشوا في الموضوع، ما يخافوش من اي حاجه. يعني الكتاب كان يتقدم في نفس الاسبوع يرجع، في نفس الاسبوع يتم الاطلاع عليه.
ما فيش تسويف يعني قصدك في الاجراءات؟
ابو هاشم الفره او ابو حمزه تاع الشؤون القانونيه كباجه او ابو محمد تمراز او ابو محمد علوان، يعني للامانه ما شفت اي ديوان رحت له زي ديوان المظالم هذا.
طيب جميل، يعني هذه اسمها دعاية.
للأمانة أنا
أنت طبعا مطلع على قضية الأخ محمد.
طيب أوسع منك لأنه ما لقيت حدا يستقبلنا زيهم.
طيب أنا بشكرك يا أخي محمد وأشكرك حقيقة على هذه المداخلة وهذه الشهادة اللي بتأكد إن شاء الله إنه فعلا يعني في عنا جهة بتسمع للمواطن وبتحل مشكلة المواطن. هذا اللي بدنا يا جماعة، وبتمنى يكون يعني أكثر من اتصال نسمعه بهذا الاتجاه. تفضل أستاذ محمد.
أنا بدي يعني بشكر أخي محمد إنه في شغلة أنا بدي إياها، إنه المواطن تزداد ثقته بديوان المظالم، يجي ما يخلي مظلمته عنده وهو يعني يائس إنها تنحل. لا، أنا بدي من كلمة محمد تشجيع لأي إنسان عنده مظلمة إنه يجي وما يترددش.
هو الآن محمد عنده ثقة الآن، لكن جه شخص راح لديوان الموظفين لديوان المظالم وما انحلتش مشكلته، تلقائيا مش حيوثق فيكم.
يا سيدي يقابلني على الفضائية على الإذاعة، يقابلني وأنا إذا هو إذا أنا ما اقنعتوش أو هو ما اقتنعش، أنا مستعد أقابله في أي مكان. يعني إحنا لا يعني ندخر جهد. أقول لك أستاذ محمد، نحن لا نسلم بأي خطاب بيجينا، مع احترامي وتقديري لكل قيادات الوزارات
المسؤولين.
مش كل الرواية بسلم فيها. يعني هم أهل الثقة،
تتحقق فيها
إلا نتحقق بجوز إنه يعني، وليس ذلك من باب إساءة الظن إنه لا سمح الله فساد أو شيء، من باب سوء تقدير.
هذه مسؤوليتكم
بالضبط. أنا لا أسلم، وبالتالي أنا أشتغل ساعي بريد بين المواطن وبين الوزارة. لا، إحنا بنسأل خبراء وبنسأل مستشارين وبنتحقق وبننزل بعمق إلى القضايا.
طيب اتصال جديد. السلام عليكم. ألو.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل نتعرف عليك.
أنا دكتور محمد.
معاك السيد محمد الفرة، تفضل.
أسعد الله صباحكم أنتم والمستمعين بالخير والبركة.
الله يسعد لها الصباح يا رب، تفضل.
الله حيث دكتور محمد، مظلمتي تقول أنا إبراهيم سليمان أبو نجا من خان يونس.
إبراهيم أبو النجا،
والد الشهيد حسن أبو نجا الذي استشهد في الحرب 2008 على غزة. أعول أسرة وعندي شاب ابني عمره 32 سنة يريد الزواج يا دكتور محمد، ولا أملك شيئا من مقاومات الزواج، وعلي ديون أثقلتني. وقبل أن أنسى يا دكتور.
أيوة يا سيد إبراهيم.
توجهت إلى وزارة المالية فصرفوا لي 30 مليون، وهنا السؤال الذي يطرح نفسه، هل هذا المبلغ يزوج أحدا أو يسد الديون؟ طبعا لا والف لا. لذلك أنا مش طالب المستحيل يا دكتور محمد، أنا طالب بربع الشاة أو من الشودانة. شكرا يا دكتور محمد، وهات ما عندك من حلول.
سمعت القصة سيد محمد.
ألو.
أشكرك سيد إبراهيم، وصلت القصة. اتصال جديد برضو. السلام عليكم. ألو.
ألو.
أيوة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا.
أهلا أستاذ محمد، أهلا صباحكم جميعا.
يسعد الله الصباح، أهلا بك.
أهلا وسهلا أستاذ محمد، تحياتي للأستاذ محمد الفرع موجود عندك الآن.
أهلا وسهلا، تفضل.
حياكم الله أستاذ محمد، بتكلم معكم أخوكم بالله محمد بن فرج الله.
حياكم الله.
حياكم الله أستاذي. أنا يعني أنا أتكلم بألم من أخرج بهذا الموضوع على الإعلام وعلى الهواء المباشر، ولكن جبرت حقيقة لأنه نحن نعتبر أننا أحد الأدفع القوية للحرق، وخاصة للحرق ولقطاع غزة. أستاذ الفاضل أنا أتكلم بخصوص موضوع والي الحاج ذيب فرج الله. الحاج ذيب فرج الله الآن له في قطاع غزة 5 سنوات مغلقة أمامه جميع أبواب للأسف الشديد. يعني أنا لا يعني مش قادر أوصف ولا أجد التعبير. الحاج ذيب تم إبعاده من أحد دول الخليج العربي بتهمة الانتماء لتنظيم الإخوان المسلمين. للأسف الشديد طرقنا أبواب كثيرة جدا. الحاج ذيب شخصية معروفة. الحاج ذيب في أثناء زيارات الصيفية كان قبل الإبعاد من دولة الخليج تقوم هناك جهات وأعيان من قوة غزة وللحركة بالسلام وبالتهاني بعودته وبزيارته وتقوم بتحميله بطلبات وا 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 وا. الآن يا سيدي العزيز من 2016-2015 بعد التحقيقات الأمنية والاستدعاء الأمني في الدولة الخليجية وتثبيت عليه في التواصل مع قطاع غزة وإلى آخره وكلامي واضح الانتماء لطنظيم الإخوان المسلمين تم إبعاده لقطاع غزة.
طيب
الآن يعني فرقنا جميع الأبواب يا أستاذي يا أستاذي محمد من فتح حمد مع احترام شديد لكل الألقاب ولكل الرتب ولكل الأعيان التي سوف أذكرها أسماءها وأنا مجبر أن أذكر الأسماء. يعني للأمانة حتى أخونا مكتب أخونا مروان عيسى الذي يعلم في هذا الموضوع وطلب متابعة هالموضوع لحلها الموضوع بلا فائدة. أخونا مكتب السنوار أيضا الذي يعلم في هذا الموضوع وتم تكليف الحاضنة ورغم أني أعتقد أن الموضوع لا يحول على الحاضنة الشعبية ولكن مع ذلك سلمت الأمر وأخذنا كتاب الحاضنة الشعبية والحاضنة الشعبية سلمت الموضوع للمنطقة التي أنا أنتمي إليها وأسكن فيها.
بمعنى الموضوع باختصار سيد محمد
الموضوع باختصار الآن الحاج ذيب موجود في قطاع غزة لم يطرق بابه أحد لم يطرق بابه ما حدش قال له إيش بدك يا حاج يخلف عليك يا حاج. الآن حاج ذيب عمره فوق 65 سنة عليه مصاريف عليه علاج عليه كذا. كنا يا جماعة أنت الأخوة السورية والعائلات السورية التي لاجأت قطاع غزة وفارقينهم أساسهم وفي جهات كانت تتابعهم وشؤون وغير وغير. الحاج ذيب بدوش عنده بيت الحاج ذيب بده مصروف
كذا حياة هو كم تقريبا له بغزة كم سنة الآن
له الآن من 2015-2016 عاقل إسماعيل تسمعني عند علم مدير إدارية المنطقة الوسطى أخونا على مقارنة الحسن تسمعني. يعني أنا الآن أخونا أبو همام الزراوي أخونا إسماعيل السواسة شخصيات كثيرة جدا كانت تحمل هذا الموضوع. محمد أبوان عندكم في الأقصى رائد أبو داي عندكم في الأقصى
واضح
متابعين.
طيب المشكلة واضح
كبير جدا هذا يعني أنا مقدمتك الطيبة أنت افتتحتها لازم أن الصوت يطل
وصل صوتك والله وصل صوتك يا سيد محمد صوتك وصل إن شاء الله وحنسمع إن شاء الله الإجابة من ضيفنا الكريم خاصة لهذه الشخصية. اتصل آخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أهلا وسهلا بك تفضل.
طبعا بيتكلم معك محمد عفاني من شركة عفاني رفح.
شركة عفاني رفح تفضل.
شركة عفاني رفح كلمة حق يعني جهنا إلى مكتب المظالم قبل فترة كان عندنا خلاف مع وزارة الصحة ولا الزراعة عفوا وتم إنصافنا من قبل الإخوة في مكتب المظالم تم إعادة حقوقنا وكانت استجابتهم إلنا للأمانة استجابة طيبة الكلمة وفي أي وقت كنا بنطلبهم لأنه كان الخلاف بيننا وبين وزارة يعني مش خلاف خلاف كبير بس خلاف التفاصيل لكن الإخوة في مكتب المظالم كان موقفهم رائع وموقفهم يعني إنساني بكل معنى الكلمة
وذللوا التفاصيل وحلوا المشكلة
وكان محايد ويعني ما يعني ما انحاز لصالح وزارة الزراعة ضد الشركة بل بالعكس كان على موقف الحياد
جيد.
ولما شعر انه احنا اصحاب حق وقف معانا وتم اعادة حقوقنا بالكامل فمطلوب منا نقول له شكرا وبارك الله فيكم وبنشد على ايديكم واي انسان بواجه مشكلة صدقا انا بقول لك مش من باب المجاملة يتوجه للاخو في مكتب المظالم حيتم انصافكم بكل معنى الكلمة وما وبالتحديد الأخ أبو هاشم الفرة
جميل.
للأمانة
طيب.
إنسان بيستحق التقدير الاحترام والأخ أبو محمد كمراز أيضا اللي هو الطاقم الإداري مع في مكتب المظالم الناس متواضعين بتحكي معهم بتم استيعابك حتى لو إحنا يعني
هذا هو المطلوب هذا هو المطلوب سيد محمد
وبنحكي بصوت عالي تم استيعابنا واحتوائنا وشوي شوي والمشكلة بتنحل وبالفعل يعني أنا بشكر مكتب المظالم وكل طيب. الإخوة المتواجدين فيه.
اشكرك يا اخي محمد. اخي محمد وصلت وصل يعني اشادتك بدور ديوار المظالم، وانا حقيقه هذا بيشجعنا اكثر حتى يعني نلقي بكل ثقلنا على ديوان المظالم. اتصال اخر. السلام عليكم وباختصار.
الو.
ايوه
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله، تفضل.
معك المواطن فايز عنان.
فايز عنانه
عنان. عنان
عنان، اهلا وسهلا.
انا اولا بشكر الاستاذ ابو هاشم ديوان المظالم وكل الاخوه في ديوان المظالم. انا كان عندي مشكله مش عارف ان اروح، كان عندي حكم محكمه عليا ومشكلتي مع حكومه بدي اذكر الجهه اللي انا مشكلتي معها الالقاب. فالجهه الحكوميه رفضت تنفذ حكم المحكمه العليا، واساسا فيش بعد المحكمه العليا شيء. فتوجهت الى ديوان المظالم فاخذوا الموضوع بعين الاعتبار وكان استقبالهم استقبال حسن، وانا شاكر جدا انه انا فكرت وجهي بقدم الورقه وزي كل بتروح ترجع ايش. بالعكس انا الجماعه تبنوها وحلوا لي مشكلتي والقرار المحكمه اتنفذ وانا
تمام
جدا جدا.
طب الحمد لله مشكلتك انحلت. طيب انا بشكرك يا استاذ فايز. استاذ محمد لا تكون هدول انت تخليهم يتصطوا علينا عشان يقولوا انتم ما شاء الله عليكم شغلكم تمام تمام.
انا والله متفاجئ يعني من الوفاء لهدول الاخوه اللي فعلا انا يعني ساعدناهم بقوه. وانا بس بدي نقول الشكر هو مش لمحمد الفرة، هو الشكر لقياده العمل الحكومي، هذه توجهات الدكتور محمد عوض اللي هي دعمت يعني تفعيل ديوان المظالم، وكذلك قيادة الحركة فيش يعني مش غايب على تواصلها مع قيادة العمل الحكومي. انه توجه عام انه احنا لازم نكون بين الناس، لازم نكون نبض الشارع موجود عندنا. فانا بدي نقول الشكر للقيادات الحركية والحكومية، وبدي نقول كمان للطاقم اللي بيشتغل في ديوان المظالم. يعني
انتوا القضايا اللي بتحلوها او ترتكز هذه القضايا في حلها على الحلول التصالحية الودية، ولا لا فعلا في قضايا بيرجع الحق لصاحبه؟
فيش تصالحية بالقانون،
لانه يعني فيش مجاملات في شيء يعني رائج عند الناس انه والله الحكومة ما حدش بيطلع معها راس.
لا لا ما في مجاملات. احنا بنعتبر حالنا، صحيح احنا موظفين حكومة، لكن بنعتبر حالنا محامي المواطن. انا بقف قدام الجهة الحكومية بقول له انا محامي المواطن، انا اتبنى روايته
بعيدا عن القضاء. طبعا
بعيدا عن القضاء. نعم انا محامي المواطن، احنا مع الناس. وبالتالي انا بدي يعني انا بشكر الاخوه اللي حكوا عن قصصهم في الديوان، وبدي اياها تكون قصه مشجعه للناس انه يا جماعه ما تقول انه والله كلهم حزب واحد، ديوان المظالم مش هيعص على السلطه التنفيذيه
بالضبط
والتشريعي من نفس اللون.
وبالتالي لمين اشكيك يا قاضي اللي ابوه قاضي؟
القاضي لا هذا الكلام لا يا اخوان، تعال بمظلمتك وقدم، ستجد إخوة هم محامي لك في مظلمتك، إن لك حق حتأخذ.
يعني في بعض الناس عندهم نظرة سوداوية إنه والله يا عم البلد واقع فلان الفساد بيطغى، وهذا اللي بيخلي أحيانا بعض الناس ما بيتجرأ إنه يروح يطرق الباب ويحكي مشكلته، لأنه هو بيعتقد إنه الكل سواء. وهذه النظرة يجب أن تتغير وتتبدل. والله إذا كان فعلا إنسان فاسد موجود والإنسان مش كويس، هذا مش دليل إنه كل المنظومة تكون يعني مش كويسة. عمليا في عندنا مشكلة، وفي قضايا كانت ضد دوائر حكومية، أليس كذلك؟
صحيح، لكن أنا بأكد عبر هذه الإذاعة الطيبة إنه ليس هناك مظلة تحمي فساد منظم إطلاقا. في كل القضايا اللي دخلناها لا سمح الله لا يوجد كسب غير مشروع أو فساد
أو مافيا أو عصابة شغالة في البلد،
إطلاقا. هي ضمن سوء التقدير، الأمر فيه نوع من تعارضات المعينة نتيجة الحالة اللي احنا فيها،
أو جهل بالقانون،
قلة موارد زي قصة المستحقات في الأستاذ إبراهيم أبو النجا والد الشهيد. طبعا والد الشهيد كبقية أباء الشهداء هم تيجان على رؤوسنا،
ودول محرومين أصلا من رواتبهم مستحقاتهم من 2014.
نعم هم تيجان على رؤوسنا. طبعا لما انقطعت رواتبهم في الضفة الآن بصرفولهم في غزة يعني، لكن من حق والد الشهيد أن يزوج ابنه. لكن مشكلة المستحقات أنه بالكاد عمال الحكومة بتوفي بالتزاماتها الكبيرة، وللأسف الحكومة في رام الله كل فترة تقطع رواتب مجموعة، وبالتالي بترحلوا هدول على فاتورة المالية في غزة.
هذه القضايا من قضايا 666 التي لم تحل حتى الآن، ويعني في قضايا زي
أنا ما أعرفش إذا كان الأستاذ إبراهيم أبو نجا جابها، لكن إحنا كل طلب صرف مستحقات بنبعته للمالية.
لا أقصد يعني أكثر القضايا اللي بتصلكم هي قضايا لها علاقة بالمال، ولا في قضايا أخرى؟
في قضايا بتخص المعبر، قضايا بتخص الموضوع النواحي الأمنية، إشي بخص في الأمن الداخلي، في النيابة، في الشرطة.
طب شو بنحكي للأخ إبراهيم أبو النجا؟
إبراهيم أبو النجا يعني إحنا المشكلة إنه برضو أنا بعذر وزارة المالية، هناك حاجات كثيرة للمستحقات، هدول 40 الموظف كله عندهم حاجات، هذا بدي يجوز وهذا بدي يبني وهذا بده يعالج وهذا بده كثير. يعني اليوم أنت لو الأخ وكيل وزارة المالية بده يطلق العنان للمستحقات، مش يعني، وبالتالي هم برصدوا
3000 شيكل ما بيزوجوش بالمرة،
هم برصدوا مبلغ وضمن معايير انه يا عمي للزواج انا بصرف كذا، لا مرضى السرطان بصرف كذا، بعيد الشر لا كذا، وبالتالي هو لا يستطيع ان يلبي كل مطالب الموظفين انه يصرف المستحقات. انا يعني هذا اكتر من طاقته، لكن على كل حال انا بتمنى على استاذ ابراهيم اذا ما قد بيقدم عنه، واحنا برضو بننقل طلبه لعله وعسى ان يكون بحكم انه يعني والد شهيد، والد الشهيد لكل الشهداء، شهداء كل الفصائل هم تيجان على الروح.
الأخ محمد فرج الله بيحكي عن والده الحاج
محمد فرج الله، كلمني قبل يومين عشان أكون أنا صادق، وأنا كان مفروض أرتب موعد مع السيد ديب فرج الله، وأنا حين سمعني هو محمد أنا من كثرة اتصالات على جوالي ما لحقتش أسجل رقم محمد،
الرجل عتبان وحقه يعتب
وأنا كنت أتواصل على الإخوة في انصارات وأجيب رقمه اليوم. يعني أنا بتمنى عليه إنه تحت الهواء يتصل علي تاني ويعطيني رقمه عشان نرتب لقاء مع والده.
طيب يا ريت يا شباب تاخذوا رقم الأخ محمد فرج الله بحيث إنه إحنا نستطيع يعني نوفر ويتواصل مع الضيفنا،
وربنا يقدرنا إنه إحنا نقدر نعمل له شيء. هو موضوع والده هو من ضمن الوفاء لكثير من الإخوة الفلسطينيين.
يعني والده 65 سنة
الذين هجروا قسريا. إحنا للأسف الشديد المواطن عندنا هجر في 48 وفي ناس أجبرت على الهجرة في 67 على الدول العربية، وللأسف بعض الدول العربية زي الإمارات هجرت كثير من المقيمين فيها تهجير
اللي مش مرغوب فيهم،
بطريقة قاسية وفيها تعسف، فقدوا أموالهم وممتلكاتهم وأخرجوهم، وبالتالي هو المواطن يريد من بلده أهله
طبعا،
ويأمل انه يجد التقدير المعنوي والمادي
كما كان وفيا لها اصلا
ليعيش بكرامة.
هو كان وفي اصلا لفلسطين وغزة عندما كان يسكن في الامارات،
وبالتالي هذا الجانب ان شاء الله ربنا يقدرنا يعني رغم ضيق الحال انه احنا نأدي الواجب تجاه سيد ديب فرج الله.
يا ريت يا رب. طيب اتصال جديد، السلام عليكم. الو.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. حلو هذه يقول ألو. تفضل مين معنا؟
عمار عياد.
عمار عياد أهلا وسهلا يا أخ عمار.
الحمد لله.
تفضل.
قدمت أنا لمسابقة توظيف 1000 جندي 2019 وقمت باجتياز جميع مراحل المسابقة اللي هي أربعة مراحل. وصلت لعند مرحلة الفحص الطبي.
نعم.
هذولاك كلهم خلصت بنجاح وكل شيء. مرحلة الفحص الطبي قالوا لي إنه معاك مرض بعينيك.
مرض بعينيك؟
آه.
طيب
هلقيت أنا روحت توجهت لمستشفى العيون، توجهت لأكثر من جهة أنه أجيب تقرير، وجيب التقرير أنه فيش فيه إشي، قدمت تظلمات لأكثر من جهة ولا واحد مشي مع موضوعي. توجهت آخر إشي لديوان المظالم اللي عند مستشفى الشفاء، تعاملوا مع موضوعي وقالوا لي شو اسمه أنه إحنا قعدت مع المدير، قعدت مع الأفراد، استقبلوني منيح وقالوا لي انه في انهم بدهم يمشوا بموضوع، قاموا بتشكيل لجنه لإله.
تمام.
تكون من ثلاث افراد وزاره الصحه خدمات الطبيه، دكتور اخصائي خارجي.
جميل.
وكان شو اسمه مدير في الخدمات الطبيه في الديوان المظالم موظف، راح هناك عند مستشفى العيون وقدامه صار الاشي يعني الفحص وقالوا لي فيش فيك اي اشي،
انه اثبت انه خلوك من اي مشاكل
من أي
في العينية. تمام.
اخذوا الملف تبعي وقدموه لأكثر لجهة تانية وقالوا لي ان شاء الله خير، يعني موضوعك هينا متابعين فيه. والامان يعني انا بدعو اي مواطن يتوجه لديوان المظالم اللي عنده مشكلة، يعني انا ما كنتش متفائل انه حد يتعامل بموضوع.
طيب انت الان يعني وديت المشكله، حلت مشكلتك ولا لسه؟
لا لسه، هي يعني قالوا لي بخير يعني، والامور ماشي تمام وكل شيء بصالحك.
يعني انت الان مطمئن انه قضيتك وصلت الان وان شاء الله؟
صحيح مطمئن. انا توجهت لاكثر من جهه في البلد يعني، وكلهم ولا واحد رضي يستقبلني، يعني يدخلوني جوا يستقبلوني ما يستقبلونيش. انا قعدت ديوان المظالم، قعدت مع المدير شخصيا يعني، مجرد ما قعدت مع المدير حسيت انه في امل انهم يمشوا معاي.
اها انت يعني بدك حدا كان يسمعك، انت ما كنتش اصلا يعني تلاقي حدا يسمعك؟
ما لقيتش حد يسمعني، فيش الا المدير يعني، المدير شخصيا قعدت معاه. انا ما توقعتش، توقعت اقعد مع افراد بس المدير بنفسه سمع قضيتي وحكى لي ان شاء الله حنمشي وحنتبع بموضوع،
رغم انه موضوعك لسه ما انحل، لكن انت مطمئن انه مطمئن ان شاء الله موضوعك في اتجاه الحل
ان شاء الله، كل شيء بيد ربنا. بس انا يعني هم ما قصروش وعملوا كل شيء بيقدروا عليه.
طيب انا يا استاذ عمار ان شاء الله بنسمع اخبار طيبه عنك خلال الفتره المقبله. انا بعتبر اتصال عمار يمكن اكثر الاتصال مفضل بالنسبه لي وللجمهور. هذا عنده مشكله وما انحلت، يعني اللي قبل كان عندهم مشاكل وانحلت وجايين يشكروكم. يمكن بعض الناس بيقولوا هذه دعايه للديوان، لكن هذا ما فيش فيها دعايه.
انا والله مبسوط على هذه القصص لتشجيع المواطن ولإزالة الصورة الذهنية الموجودة إنه لا على الفاضي روحتي، لا مش على الفاضي روحتي.
وفعلا الحكاية الأخ عمار صحيح إنه أحيانا الواحد بيطرق أكثر من باب ما حد بيسمع له.
لا يعني بقول له أنا ما بحكيش عن كل باب، بحكي عن باب تبعي، باب ديوان المظالم أهلا وسهلا. وبالتالي موضوع عمار عيد فعلا إحنا تعبنا فيه، تواصلنا مع نقابة الأطباء وتواصلنا مع عدة جهات ولم نسلم بالرواية، وشكلنا لجنة، وهذه من صلاحيات رئيس الديوان أن يشكل لجنة للبت في بعض القضايا اللي بيكون فيها اشتباه أو تقديرات مختلفة. القضية مش فيها، ما فيش فيها ظلم مقصود، القصة هو في التقدير إنه هذا اللي الموجود عند الأخ عمار بتعارض ولا بتعارضش.
هو تقدير الخطأ يا أستاذ محمد أفقد الفرصة.
صحيح، وبالتالي يعني إحنا ليش عملنا ديوان المظالم؟ عشان تكافؤ الفرص.
بمعنى اللي زي عمار ممكن مثلا قضيته تنصف بانه فعلا هذا الرجل يوضع في مكانه الصحيح ضمن انه بعد اجتياز هذه المراحل
حتى النهايه عشان ياخذ حقه. تكافؤ الفرص
اللي هو حقه، ايش حقه؟ بدي الكلام
الحين
واضح.
الحين اللجنه اقرت انه هذا الرجال اللي
خالي من اي عيوب او مشاكل خلقيه،
خالي تتعارض مع أمراض. انه يؤدي المهمه اللي بيقوم بها اللي هي
الأمن.
بالنسبه للامن للشرطه. وبالتالي احنا سنمضي مع وزارة الداخلية انه هذا انه عمار عياد انه ياخذ حقه وياخذ تكافؤ الفرص، اللي هو شعار من شعارات العمل الحكومي بامر الله.
ان شاء الله. يعني اتمنى يا استاذ عمار انه يعني يكون فعلا يكون هناك ثقة وطمأنينة من جانبكم في اتجاه الحلول المستقبلية. حكيت لي انتو انه ما فيش عندنا احنا منظومات فساد، لكن تنظرون في اي قضية ممكن تكون فعلا فيها فساد؟
طبعا كل قضية، كل أي قضية يتفضل، بس أهم شيء ما تكونش منظورة أمام القضاء، بحيث أنه إحنا يعني نقف جنب المواطن. ويعني إحنا في مصطلح الفساد يمكن يعني يساء فهمه. أنا بأكد مرة تانية، ليس المقصود بالفساد أنه الكسب غير المشروع أو لا، هو الفساد هو خلينا نقول الخلل الإداري.
خلل.
الخلل الإداري.
يعني ممكن يكون وظف فعلا أساء التعامل مع هذا الشخص.
ممكن يكون.
أو ظلم شخص مثلا.
موظف صغير تعسف، وشوفنا يعني مثلا في بعض الممارسات، وهذا مش سر يعني. وهذا موجود في كل شرطة العالم، ليس في الشرطة في غزة. أحيانا ممكن شرطة صغار يعني يتعسف مع مواطن. شفنا إحنا.
جندي.
شفنا شرطة أمريكية في الولايات المتحدة الأمريكية كيف بحط ركبته على رقبة الأسود
وقتله
يعني. يعني قصدي موجود هذا التعسف في 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 تحقيق الأمن. يعني الشرطة
الأخطاء واردة، لكن ما فيش منظومة تغطي. إذا حد بيعتقد أنه هناك مثلا فعلا في منظومة يعني تعمل لصالح مصالحها الخاصة فقط، منظومة فساد أو منظومة تتآمر عن المواطن أو لديها أجندات خاصة، هذا مش موجود
100%. أنا بقول أنه وزارة الداخلية بما فيها الشرطة حققت إنجاز كبير للناس، وهو الأمن، أمن الأرواح والأعراض والممتلكات.
أنا بدي أسألك عن الشرطة.
لكن أنا سطر إنه إحنا بنقف للشرطة إنه أنتوا حققتوا هذا الهدف، لكن وين في إفراط في استخدام القوة اللي قد يكون من موظف صغير. وأنا بأكد هناك عشرات لجان التحقيق، هناك عشرات العقوبات في موظفين يتم إبعادهم عن أماكن عملهم وتنزيل رتبهم، في متابعة شديدة لهذا الموضوع.
أنا كنت أسألك عن هذا الموضوع، أنه إيش إجراءات الديوان بخصوص التظلمات التي تأتيكم من مواطنين على جهاز الأمن والشرطة. خلينا نأخذ هذا الاتصال. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
أخ علي أهلا وسهلا، تفضل.
مواطن عليك من منطقة الوسطى.
أهلا وسهلا.
من غريبك الأستاذ محمد، يا ريت يفدتنا بموضوع الروبي والكردي، لأنه هذا مشكلة عامة لعامة يعني لبعض المواطنين في المنطقة الوسطى.
يعني قصدك من وسطة المشكلة هاي؟
نعم يفدتنا في الموضوع، يعني إيش هذا مشكلة عامة ومظلمة عامة.
أنت شو صار معك؟ أنت شو صار معك؟ شو صار معك أنت؟
أخي تم أخذ العقود منا من قبل الحكومة وإعطائنا 30% من المبالغ المالية المرصبة عند الحكومة، والباقي الموضوع عند الحكومة. يا ريت فدتنا.
بالنسبة لك الموضوع لسه ما انتهى؟
لا لا.
شكرا، شكرا لك يا أخ علي الحيلة. ما خلصش موضوع الربو كردي؟
لا ما خلص، لأنه الموضوع توزعوا نسبة اللي جمعوه اللجنة اللي تشكلت في حينه،
كل شخص محسوب،
وزعوا له نسبة، وبعد هيك توقفت الأمور. فترة من فترات كانوا المتظلمين بيقدموا شكوى ومظلمة عند مكتب النائب العام، وأنا بصراحة ما تبعت هذا الموضوع. هو ملف يعني ملف خلينا نقول
اقتصادي مشعب،
متشعب،
لأنه مش فيش في طرف واحد، في أطراف،
في أطراف. وهو ضمن سلوك، يعني أنا المواطن اندحك عليه من مواطن، وبالتالي هو القصة تكمن في أنه يعني خلينا نقول مقاضاة بين أفراد.
صحيح.
ومتاح كل إنسان يقاضي أي إنسان،
وكل طرف على حدة، يعني ما فيش جهة يعني معروفة مثلا أو معلومة ممكن نلجأ لها في المقاضاة.
هي في تلك الفترة هذه القضية، عشان
بس هذه قضية رأي عام
كبيرة ومبلغها كبير، فكان في تشكلت لجنة من وزارة الداخلية للتسريع في عملية حصر هذه الأموال قبل ما إنها تنباع وتذوب وتتبخر. بمنتهى السرعة قدروا يمسكوا كثير من العقارات، والحمد لله يعني تسيلت وتحولت إلى 30%، مبالغ كبيرة، ملايين.
نعم.
الحين أنا بديش أقول للمواطن، يعني رحت انت حطيت فلوسك عند واحد مش مؤتمن، ولا اقول له طب يعني كذا، لا احنا الان خلينا انا اشوف مكتب النائب العام ايش صار بالنسبة لهذه القضية الشائكة، وبنرد للناس بكل وضوح.
يا ريت.
وين احنا ماشيين وين احنا واقفين
ولوين وصلت هذه القضية.
نعم ان شاء الله.
قضايا الامن الشرطة، إذا أنا فعلا صارت معي مشكلة، أو قبل قضايا الشرطة، لأن أنت ذكرت أنه لا تنظرون في القضايا الموجودة عند المحاكم، عند القضاء،
المنظورة من القضاء.
على سبيل المثال أنه هذه القضية الحكم ما عجبنيش أنا، أو شعرت أنه هذا الحكم لا ينصفني، ممكن أتوجه لكم
في القضاء؟ إن كان الموضوع متعلق بضمير القاضي والحكم لا نتدخل، لأنه معنى الكلام أنه كل قضية ما بيعجبش أحد الأطراف الحكم حيجيني، وبالتالي أنا هعيد فتح ملفات
نفس
لا أعمل قصر عدل عندي بزبطش. لكن إن كان هناك إشكالية في إجراءات التقاضي وكان هناك وضوح في الظلم في الإجراءات، لا يتوجه، احنا ممكن نتعاون، متعاونين في هذا الموضوع مع التشريعي من اجل وايضا مع رئيس مجلس القضاء الاعلى ابو احمد، هو متعاون، سعادة المستشار ابو احمد استاذ محمد عابد متعاون، انه وين في اشكاليه في اجراءات التقاضي لا وبيسمعوها، وعندهم مكتب فني وعندهم رقابه وبدققوا.
نعم تمام. طيب الشرطه كيف تتعاملون مع القضايا التي لها علاقه بالامن؟
خط ساخن 24 ساعه مع مكتب اللواء ومفتوحة الخطوط بشكل كبير، متابعات أثناء الدوام وبعد الدوام.
يعني مثلا
يعني دوان المظالم اللي تابع للشرطة وعندنا الموظفين، وأنا اتصالي يومي أو خلينا نقول يمكن مرتين في الأسبوع مع الأخ الفاضل أبو صلاح اللي هو محمود صلاح، من أجل حل الإشكاليات على أرض الواقع. بتصير مشكلة بين عيلتين، بتصير مشكلة في موضوع إجراءات كورونا، بتصير سوء تقدير هنا، بتصير تقدير هنا، تواصل ساخن في كل القضايا. وبالتالي هم يعني في روح سائدة في الشرطة وفي الداخلية، إنه إحنا يجب أن نحقق الأمن بلا تعسف.
الأمن أحيانا الأمن يكون أيضا له اتصال بموضوع أمني لكن ليس له علاقة بالحكومة. وانت هنا تفهم القصد؟
لا مش
بمعنى انه انا مثلا صارت عندي مشكلة بيني وبين فصيل معين، فصيل تمام مقاومة تمام، هذا موضوع أمني برضو
تمام.
انا لمين اروح اشكي؟
إلنا برضو، احنا خطوطنا مفتوحة مع الجبهة الداخلية في كتاب القسام ومفتوحة مع كل الفصائل، مش مسكرة وفيش ولا واحد فوق القانون، وهناك استجابة عالية من كل الفصائل. الفصائل تحترم القانون في البلد وملتزمة بالقوانين في البلد ولا تتدخل وهي تحت القانون.
يعني ممكن فعلا يعني يكون مظلمة لدى شخص عند نعم فصيل وتأخذ
نعم
مظلمته
ويرجع له حقه.
يا سلام،
يرجع له حقه،
ما فيش فيها انه
الا اذا كان هناك الا اذا كان هناك قضية تتعلق باحتياجات المقاومة العليا وبإقرار مستويات عليا، انه يا عمي هذه ارضك انت اشتريتها صح بس انا اليوم بقدرش اسلمك اياها.
طيب
يعني زي قضية
هذه قضية مثلا،
مثلا قضية قضية تاجر اراضي اشترى قطعة ارض اللي هي الادارة المدنية لشرق جباليا نعم، هذه الارض هي كانت تحت ايد السلطة الماضية وكتائب القسام لها موقع هناك كويس. طبعا هذا المواطن صاحب الارض ما دورش عليها خلال الفترة الماضية،
هو مش مدورش عليها لانه بديش يدور عليها، لانه في شيء يعني مغلوب الراجل
اليوم، هو
شو بدي يعمل مع قوة احتلال او مع مثلا السلطة، شو بدي يعمل
اليوم؟ هو اليوم هو باعها، صاحبها باعها لتاجر اراضي. الحين التاجر اليوم بيقول لك عم انا هذا الارض انا شريتها بدي اياها، ما حدش بنكر له حقه، لكن هذا الارض في لها قضية مرتبطة بشغلات امنية، بيقولوا له طور روحك في اللحظة اللي احنا بنقدر نستغني عن هذا الواقع، لان هذه الارض تحررت بالدماء واتخذت بالدماء، وبالتالي اصبح في امر واقع لمتطلبات المقاومة، تقدرش انت في يوم وليلة تمسحه وتقول للناس تفضلوا، لا في احتجاجات مقاومة صادفتنا بعض القضايا بنقول للناس حقك بس دك تطور روحك شوية.
ما فيش قضية تعويض مثلا لارض اخرى يعني، هو يطور روحه لوقت ايش
يعني؟ في بعض الجوانب ما هو يعني دخلت
يعني في مواقع مثلا عسكرية ممكن تكون مثلا في أراضي يعني جزء منها في أراضي مواطنين جزء منها،
لا هو
أنا كيف بدي أبيعها كده،
هو هذا الكلام إنه 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 دخل التاجر يعني واشترى وأقحم نفسه في قضية يعني هي أصلا قضية وملف شائك منذ يعني نقول 20-30 سنة. الحين في يوم وليلة أنت بدك تقول لي تدخل وتقول لي الآن بدك تنفذ،
يعني المشكلة في أنه التاجر أقحم نفسه وقدر تقدير خطأ وقال
في هذا الوقت الحين في متطلبات مقاومة، أنا ما بعرف إيش في فوق الأرض إيش في تحت الأرض إيش في بعض الأمور، مش في يوم وليلة تقول لي أنا والله صرت شاري. وبالتالي في أحيانا بنقف أمام معضلة زي هذه، لكن بغير هيك كل فصائل المقاومة بأجنحتها السياسية والعسكرية هي تحت القانون، وإحنا خطنا معهم ساخن من أجل تطبيق القانون وإنه ما يسود إلا القانون في البلد.
طيب هل تنظرون أيضا في تظلمات مثلا نصف الضفة الغربية بدها حقوق من غزة مش العكس؟ لأنه أنتم ما بتحكموش على الضفة الغربية، واحد عنده مثلا مشكلة في الضفة الغربية أعتقد من الصعوبة أنه يكون لديكم سلطة أو اختصاص، لكن العكس من الضفة الغربية في عنده مشكلة هنا في قطاع غزة مع شخصيات مع ناس معينين، هل
احنا
تنظرون في هكذا قضايا؟
في موضوع الحقوق احنا المفروض ما نتدخلش، احنا بنوجه المواطن كيف يلجأ الى النيابة الى القضاء الى الشرطة وياخذ حقه، لكن يوم ما يكون في تقاعس لا سمح الله عند اي من هذه الجهات التقاضي احنا بنتدخل. هو الاخ المواطن المضافة الغربية بيوكل محامي، والمحامي بيبدأ باجراءاته من اجل يعني تحصيل حقوق أخونا اللي من الضفة الغربية، ويوم ما يلاقي أي مشكلة أي تقاعس أي لا سمح الله أنه بشعر بالظلم يتوجه إلنا إحنا على أساس تفعيل.
نعم.
ويا جماعة الخير في كثير من القضايا يعني بكون طرف التقاضي فيها يعني في موقع قيادي حركي أو حكومي، أنا أشهد أنه الجميع يلتزم بالقانون قدام عيني، يقف المسؤول أكبر مسؤول حكومي عنده مشكلة في حقوق بينه وبين مواطن زيه زي أصغر مواطن في البلد بحط الحق. أنا قدام عيني أحد القامات الكبيرة حق طرف بصير مشاكل كتير.
صحيح صحيح.
لما نعرف أنه عليه حق قدام عيني حط $50,000 حق للمواطن لما عرف أنه عليه الحق.
في أراء داخل الديوان مع ضد في قضية معينة مثلا ممكن يكون هناك انقسام في الآراء داخل الديوان.
احنا بنقعد
وتتشاوروا
ونتشاور وبنختلف لكن بنطلع برؤية جماعية وبكون ولما بنختلف في بعض الأمور بنرجع لمرجعيات يعني بنرجع للفتوى والتشريع بنرجع لخبراء مختصين. يعني في قضايا وزارة الزراعة احنا رجعنا لمختصين رحنا لهم على بيوتهم وسمعناهم وبالتالي يعني بنسري الموضوع بخبرات.
تمام. طيب خلينا نلخص الآن كل حديثنا وأعتقد أنه المجال واسع وبده يمكن أكثر من حلقة لكن إن شاء الله أنت ما بتقصر معنا من خلال حواراتنا الإذاعية وبتكون دائما حاضر للمواطن وأيضا حاضر في وسائل الإعلام المحلية. 1237 مظلمة تم حل 666 وبقي تقريبا حوالي 400 مظلمة أعتقد هذه مش مختصين أنتم فيها. خلينا نلخص أنه أنتم ديوان مؤسسة حكومية تستقبلون جميع الناس في كل القضايا زي إيش بالقضايا بحيث أنه إحنا برضو نسهل على المواطن الطريق وأنه إذا في خط ساخن بينكم وبين المواطن نحكي للناس.
يعني نبسط المواضيع. إحنا تو في سياق الحكي حكينا أنه لو الإنسان عنده شعر بظلم في إجراءات التقاضي عند الشرطة عند أي مركز شرطة عندنا 20 مركز شرطة في القطاع
وزارة الداخلية
عند طبعا مكتب الأخ أخونا وكيل وزارة الداخلية برضو شغال بيستقبل شكاوى يعني أخونا اللواء يعني بنزل بنفسه وبقعد مع الناس وبسمع وزارة الداخلية البلديات يعني في تعسف من البلدية في فتح شارع شعر إنه ظلم في
مبلغ متراكم
موضوع
مثلا
موضوع البسط موضوع الكذا أيضا كذلك وزارة المالية ممكن مزيد. يجي واحد ويقول أنا يا عمي فرضوا علي ضريبة أكثر من اللازم على المعابر إنه لا مبالاة بالمستثمر وبيحجز بضاعته بلا مبرر وببيتها في المعبر أسبوع زمن
تمام.
وبالتالي أي قضية على أي وزارة حتى في موظفين بتظلموا ممكن من إجراءات ديوان الموظفين ممكن برضو.
عنوانكم عند الشفاء تقريبا
عنواننا بجوار الشفاء جنوب مستشفى الشفاء يعني أمام قهوة ديليس يعني
هو مكان
سلطة المية
ووزارة المالية سابقا
نعم.
ما فيش خط ساخن اتصال
في اتصال على مدار الساعة
ايش الأرقام
في فيسبوك
في واتس حلو
احنا رقم الجوال استقبال المظالم
اللي هو المقدمة 9-30-30-800 يا جماعة المقدمة 9-30-30 او المقدمة 3 لا المقدمة 3-0-0-3-0-800 هذا رقم الواتس هو افضل شيء انك تبعت انت المشكلة على الواتس ورقم الهاتف 2-8-2-2-6-9-6 الى هنا ينتهي طبعا هذا اللقاء وأنا شاكر حقيقة لك سعة الصدر واستماعك لكل الاتصالات التي وصلتنا والأسئلة والطروحات التي طرحناها بشيء على البساط الأحمدي بعيدا عن الأسئلة الجامدة والتقليدية بحيث أنه احنا نشعر المواطن فعلا بما سمعه منكم ومن سيادتكم من ثقة ومن أمانة ومن مسؤولية واضحة في إرجاع الحقوق والمظالم لأصحابها. أستاذ محمد هاشم الفرة أشكرك جزيلا رئيس ديوان المظالم في قطاع غزة كنت معنا ضيفا في برنامج معنا شكرا جزيلا لك.
حياك الله أستاذ محمد.
حياكم الله. إلى هنا تنتهي هذه الحلقة من برنامج مع الناس نشكر لكم طيب المتابعة هذه تحياتي والزملاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هذا البرنامج برعاية أريدو
شركة فلسطينية برؤية عالمية.